السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على ما يليه حمدا يرضيه، والصلاة والسلام على سيدي رسول الله الذي اجتمعت المحاسن فيه، وعلى آله وصحبه وتابعيه. اللهم صل على النبي محمد ما اتصلت عين بنظر، اللهم صل على النبي محمد ما تزخرفت أرض بمطر، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. دين النبي محمد أخبار، نعم المطية للفتى الآثار، لا تخدعن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار، ولربما غلط الفتى سبل الهدى، والشمس بازغة لها أنوار. قدمتم خير مقدم، ووقيتم المأثم والمغرم، وبؤتم بحسن المنقلب. اللهم إنا نسألك بأحب الأسماء إليك أن تجعلنا من أحب أحبابك. اللهم اجعلنا من أحب أحبابك ومن صفوة أصفيائك. اللهم هيئنا لأن نكون من أوليائك. اللهم إنك أصلحت الصالحين، فأصلحنا بما أصلحت به عبادك الصالحين. اللهم أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين، واجعل لنا في قلوب الصالحين ودا برحمتك يا أرحم الراحمين. قصة الليلة سميتها قصة عرض زواج، قصة عرض زواج. وهذه القصة أخرجها الإمامان الكبيران البخاري ومسلم عليهما رحمات الله وبركاته. أخرجها الإمام البخاري في كتاب النكاح في باب وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، من حديث أم المؤمنين أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله تعالى عنها وأرضاها، ولعنة الله على من عاداها، أن أم حبيبة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، انكح أختي بنت أبي سفيان. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوتحبين ذلك؟ فقالت أم حبيبة رضي الله عنها وأرضاها: نعم، لست لك بمخلية، وأحب من شاركني في الخير أختي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها لا تحل لي. فقالت أم حبيبة رضي الله عنها وأرضاها: يا رسول الله، إنا نحدث أنك تنكح بنت أبي سلمة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بنت أم سلمة؟ قالت: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنها ربيبتي وفي حجري، ولو لم تكن ربيبتي وفي حجري فإنها لا تحل لي، إنها لابنة أخي أبا سلمة، أرضعتني وأبا سلمة ثويبة مولاة أبي لهب. هذه هي قصة الليلة، ولعلها قصة ليست مشهورة، ولكنها قصة متفق عليها، فقد أخرجها الإمام البخاري في صحيحه، وأيضا أخرجها الإمام مسلم في صحيحه وعليه. فلما يبقى الحديث موجود عند الإمام البخاري وموجود عند الإمام مسلم، فالعلماء يقولوا متفق عليه، يعني اتفقا على إخراج هذا الحديث. فالمشهد اللي معانا ليلادي من حياة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، هذا المشهد متفق عليه عند البخاري وعند مسلم عليهما رحمات الله وبركاته. وهذه القصة تعبر عن مشهد بين أم المؤمنين أم حبيبة بنت أبي سفيان وبين سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. في يوم من الأيام السيدة أم حبيبة بنت أبي سفيان أم المؤمنين بتقول لزوجها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله أنكح بنت أبي سفيان، أنكح أختي بنت أبي سفيان. أختها مين يا ترى؟ الإمام مسلم في روايته التي أخرجها في صحيحه بيّن لنا اسم أخت السيدة أم حبيبة التي كانت تقصدها، فذكر أن اسمها عزة، وفي روايتها في الرواية يعني في رواية أم حبيبة عند الإمام مسلم أنها قالت: يا رسول الله أنكح أختي عزة بنت أبي سفيان. بتكلم النبي بتقول له: يا رسول الله إيه رأيك تتجوز عزة أختي، أنكح عزة بنت أبي سفيان؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتحبين ذلك؟ أواتحبين ذلك؟ رواية كده ورواية كده، أتحبين أواتحبين ذلك؟ قالت: نعم. طب ليه تحبي كده ليه؟ أنت بتعرضي عليا أختك إن أنا أتجوزها ليه؟ ولما سألتك تحبي إن أنا أتجوز أختك؟ قالت: آه أحب إنك أنت تتجوز أختي. طب ازاي تحب ان انا اتزوج اختك؟ فقالت ام حبيبه رضي الله عنها وارضاها، ردت ردا مبهرا بفطره طيبه ويدل على ما بداخل ام المؤمنين ام حبيبه من الخير ومحبه الخير للغير. فقالت ام حبيبه رضي الله عنها وارضاها: لست لك بمخليه، وأحب من شاركني في الخير أختي. قالت له: أنا مش بجوزك علشان أنت ما انتش لاقي عرايس، ولا برضه مش بجوزك علشان أنت ما عندكش حد، وإنما لست لك بمخلية، يعني عندك غيري من النساء، لكن إن أحببت أن تتزوج فأنا أعرض عليك أختي. ليه بتعرض علي أختك ليه؟ فقالت له: أحب من شاركني في الخير أختي، يعني لو أنا ححب الخير لحد يبقى لإخواتي. وهذه العيشة والحياة التي أحياها معك وفي كنفك وتحت رعايتك وتحت ولايتك، هذه نعمة كبيرة، هذا خير كبير، فأنا في خير كبير. أنا أم المؤمنين، أنا زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنا أحب هذا الخير أن يكون لأقرب الناس لي وهو أختي. فبينت إن ده سبب أنها تحب أن تشرك أختها في رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن ده مش أي حد، وإنما هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحقيقة القصة غريبة، أقصد يعني غريبة في طرحها، ولكن القصة ليست غريبة باصطلاح المحدثين. القصة متفق عليها وهي في أعلى درجات الصحة. طب إيه السبب بقى اللي وراء إن السيدة أم حبيبة تعرض العرض الغريب ده المبهر ده على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام؟ المهم النبي بعد لما سألها السؤال ده فأجابها رسول الله عليه الصلاة والسلام بعد أن سألها وقال لها: أتحبين ذلك؟ قالت له: أيوة. لست لك بمخلية، أحب من شاركني في الخير أختي. فالنبي قال لها: إنها لا تحل لي، يعني كأنه بيقول لي للسيدة أم حبيبة: لا تغتري بسؤالي لك، لا تغتري بسؤالي لك، أتحبين ذلك؟ انا بس كنت عايز اشوف ايه اللي خلاك تعرض عليا العرض ده، ايه اللي خلاك تقولي السؤال ده، لكن لا يحل لي ذلك، انها لا تحل لي. طب ليه لا تحل لي؟ لانها اختك، والله عز وجل حرم علينا الجمع بين الأختين، قال الله وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. في آية المحرمات من النساء في سورة النساء، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وبنات الأخ وبنات الأخت إلى آخر الآية. في آخر الآية وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. يعني إلا ما قد سلف، إلا ما قد سلف قبل ذلك في الأمم السابقة. فكان حلال إن الأخ يتجوز أخته، كلام ده في الأمم السابقة، وكانوا يزوجون من البطون، فالولد من هذه البطن يتزوج من البنت في البطن التي تليها وهكذا. لكن في الإسلام لا يجوز الجمع بين المرأة وأختها، ولا المرأة وأمها، ولا المرأة وعمتها، ولا المرأة وخالتها. ما ينفعش الواحد يتجوز الواحدة وأمها، ولا يتجوز الواحدة وعمتها، ولا يتجوز الواحدة وخالتها، ولا يتجوز الواحدة وأختها. لا يجوز أن يجمع بين المرأة وأختها. فالنبي بين لها إن أنها محرمة عليه تحريما مؤقتا. مؤقتا ليه؟ لأن معه أختها هي امرأته الآن، فقال لها إنها لا تحل لي، ما ينفعش إن أنا أجوزها، أختك اللي عزة بنت أبي سفيان. ثم دار الحوار بين سيدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، وظهر السر بقى، السر وراء إن السيدة أم حبيبة تعرض العرض ده على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، وتقول له إيه رأيك تتجوز أختي عزة؟ النبي قال لها لا، ده عزة لا تحل لي، إنها أختك ولا يجوز الجمع بين المرأة وأختها. قالت يا رسول الله إنا نحدث أنك تنكح ابنة أبي سلمة. فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال ابنة أم سلمة. في الوقت ده كان سيدنا النبي كان متجوز أصلا أم سلمة، في هذا التوقيت، في توقيت القصة دي، في توقيت هذا المشهد بين السيدة أم حبيبة وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. والدليل على أنه كان متجوز في الوقت ده السيدة أم سلمة أن سيدنا النبي في هذه الرواية قال لها إنها لا تحل لي، إنها ربيبتي وفي حجري، ده هي دلوقتي بمثابة بنتي، لأنها ربيبتي يعني تتربى في بيتي وفي كنفي وفي حجري يعني تحت رعايتي. وبعدين ده لو لم تكن ربيبتي هي لا تحل لي أصلا، يعني هي متحرمة علي لسببين. السبب الأولاني إنها ربيبتي وفي حجري، يبقى ده دليل على انه كان متجوز السيدة ام سلمة وان بنت ام سلمة كانت عنده في رعايته. والقاعدة تقول العقد على البنات يحرم الامهات، والدخول بالامهات يحرم البنات. تاني، العقد على البنات يحرم الامهات، والدخول بالامهات يحرم البنات. يعني لو واحد راح لواحدة يخطبها وبعد مدة الخطوبة شهر اتنين سنة اتفقوا على العقد وعقد عليها، من وقت العقد بقت أم هذه الزوجة محرمة عليه تحريما مؤبدا، زيها زي أمه بالضبط. فالعقد على البنات ده معنى العقد على البنات يحرم الأمهات، مجرد العقد على البنت يحرم أمها عليك. طيب بالنسبة للعقد على الأم بقى، لو واحدة كبيرة في السن وأراد أن يتزوجها وعندها أولاد، الدخول بالأمهات يحرم البنات مش العقد على الأمهات، يبقى العقد على البنات يحرم الأم، أما الدخول بالأم هو الذي يحرم البنت. بقت كل أولادها من صلبها أو أولادها من الرضاع كلهم بمثابة أولادك أنت، يعني صاروا محرمين عليك. فالنبي قال للسيدة أم حبيبة ده أتجوز بس بنت أم سلمة إزاي؟ أم سلمة دي تبقى زوجتي أم المؤمنين، وبنتها اللي انت بتتكلمي عليها دي وبتقولي ان انا اتحدث انك تنكح ابنة ابا سلمة، لها ده بنتها دي عندي ربيبتي، والربيبة دي حرم الله الزواج منها. قال الله في آية التحريم في سورة النساء، قال الله: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. وأم سلمة هي امرأتي وقد دخلت بها. يبقى يا أم حبيبة، بنت أم سلمة دي متحرمة عليا، لأن أمها عندي قد عقدت عليها ودخلت بها، فهي ربيبتي وفي حجري. ده سبب من الأسباب التحريم. ويقوم سيدنا النبي كمان يقول لها ده هي متحرمة علي لسبب تاني. ايه هو السبب التاني؟ قال لها: انها لابنة اخي من الرضاع. وهنا اللام دي اللي هي لابنة اخي، انها ما قالش انها ابنة اخي، وانما سيدنا النبي قال انها لابنة اخي من الرضاع. فالعلماء بيقولوا، العلماء الشراح المحدثين بيقولوا ان اللام دي فائدتها التأكيد، فكأنه بيأكد لها معنى التحريم، وهذا فيه زيادة اطمئنان ليها. يعني إنها لابنة أخي من الرضاع، اللي أنت ما تعرفوش أو اللي ممكن يكون بايح عن بالك أو أنت نسياه، إن بنت أم سلمة دي هي الآن في حجري فمتحرمة علي، لأنني قد تزوجت بأمها ودخلت بأم سلمة، وهي ابنة أخي من الرضاع، فأبوها أبو سلمة أخي من الرضاع، قد أرضعتنا ثويبة. ثويبة دي كانت خدامة مولاه عند أبي لهب، ولما علم أبو لهب بمولد سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتاه الخبر منها أعتقها. وثويبة هذه مولاة أبي لهب أرضعت سيد رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأشركت في الرضاع معه أبو سلمة ابن عبد الأسد المخزومي القرشي عليه رحمات الله وبركاته. وأبو سلمة كان من أول المهاجرين، وقصته مشهورة معروفة. فقال لها: ده أبو سلمة ده يبقى أخويا من الرضاع. قل لي طب لما هو أخوه من الرضاع إزاي سيدنا النبي يتجوز أم سلمة؟ معادي بعد أن مات، بعد لما زوجة أخوه مات أخوه، يجوز له أنه يتجوز هذه المرأة. وعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم الزواج على أم سلمة وتزوجها. القصة دي أنا سميتها قصة عرض زواج، لأنها كانت فعلا عبارة عن عرض زواج مقدم من أم المؤمنين السيدة أم حبيبة رضي الله عنها وارضاها، بتعرض أختها عزة بنت أبي سفيان، بتعرضها على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. ليه؟ كانت سمعت إن سيدنا النبي رايح يخطب، وهيخطب مين؟ هيخطب بنت أم سلمة. فقالت: طب ما احنا أولى، يعني بيت أبي سفيان أولى برسول الله صلى الله عليه وسلم. طب ما طالما سيدنا النبي عايز يتجوز، هو كده كده عنده نساء، ومحدش هيقدر يقف قدام سيدنا النبي وقدام قراره، ولا هيقدر يمنعه، لأن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام سيد قراره. فخلاص طب ما أعرض عليه، نحن أولى بهذا الخير، فرسول الله حضوره خير، وولاؤه خير، وزواجه خير، وعيشته كلها خير، طب ما أعرض أختي على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. فكان ده سبب عرض أم حبيبة أختها عزة على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. تعالوا بنا يا أحباب، قبل أن نتعايش في عمق فوائد القصة من الناحية الفقهية، تعالوا بنا نتعرف على السيدة أم حبيبة رضي الله عنها وأرضاها، ونتعرف على بنت أبي سلمة اللي كان طالع إشاعة إن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام هيخطبها، وهي أصلا متحرمة عليه من جهتين: من جهة الرضاع لأن أبوها أخو سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في الرضاع، ومن جهة المصاهرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بأمها أم سلمة رضي الله تعالى عن الجميع. أولا بنت أم سلمة كان اسمها درة. اسمها إيه؟ اسمها درة. بنت أم قلي ده بنت أم سلمة اسمها زينب يا شيخ، وده اللي مشهور واللي احنا نعرفه. زينب دي واحدة تانية، لكن المقصود ها هنا في هذه القصة واللي كان يقال ان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام سيتزوجها او يسعى لزواجها، وده كان بمثابة الإشاعة وشيعت بين النساء في مجالس النساء. فجات السيدة أم حبيبة جاي تتأكد من الإشاعة دي حقيقتها إيه، ودخلت بعرض على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، تعرض عليه أختها عزة، قالت إحنا أولى برسول الله من أي حد. فبين لها رسول الله إنها أصلا محرمة عليه. ليه؟ مين بقى؟ درة بنت أبي سلمة ربيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني تربت في حجره وتحت كنفه ورعايته. في الحقيقة لم أجد في كتب علماء التراجم الذين اعتنوا بتراجم الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، لأن درة دي تعد في الصحابة، تعد في الصحابيات، فلم أجد عند من انشغل بهذا الباب بالتصنيف في هذا الباب، لم أجد أكثر من اسمها، إنها كان اسمها درة، وأثبتوا أنها هي صاحبة القصة اللي احنا النهاردة بنتناولها بالطرح. لكن عاشت قد إيه؟ ماتت إمتى؟ يعني لم أقف لأحد من أهل السير تحدث في هذا، لكن كفاية أنهم قالوا لنا اسمها وأكدوا لنا أن هذه القصة كانت عليها. طيب، أم حبيبة بنت أبي سفيان أم المؤمنين، أم حبيبة بنت أبي سفيان هي أم حبيبة بنت صخر ابن حرب ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف، فأبوها أبو سفيان صخر ابن حرب، وهي أخت حنظلة، كان لها أخ اسمه حنظلة، وحنظلة هذا مات في يوم بدر، وهي أيضا تعد أخت معاوية، فلذا كان يقال لمعاوية ابن أبي سفيان كان يقال له خال المؤمنين. ليه؟ لأنه أخو السيدة أم حبيبة، وأم حبيبة اسمها رملة، رملة بنت أبي سفيان، وكنيتها أم حبيبة بنت أبي سفيان صخر بن حرب. السيدة رملة بنت أبي سفيان كانت متزوجة قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. زوجها كان اسمه إيه؟ زوجها كان اسمه عبيد الله ابن جحش ابن رآب أو رياب الأسدي تاني. يبقى كانت متجوزة قبل سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. زوجها قبل رسول الله كان اسمه إيه؟ اسمه عبيد الله ابن جحش ابن رآب أو ابن رياب الأسدي، فهو أسدي مخزومي أيضا. وهاجر سويا إلى الحبشة، وللأسف في الحبشة تنصر زوجها وارتد عن الدين، ومات عبيد الله ابن جحش زوج السيدة رملة بنت أبي سفيان، مات متنصرا على الصحيح. وأيضا في الآثار أن أم المؤمنين رأت رؤيا في منامها قبل أن يموت زوجها الأول عبيد الله بن جحش، رأت رؤيا سوء. شافت فيها إيه؟ شافت فيها زوجها الأولاني عبيد الله بن جحش في هيئة سيئة، فلما استيقظت أخبرته بهذا المنام، وقالت له أنا رأيت يعني صورتك بصورة مستبشعة ولا أدري ما وراء ذلك. فأخبرها أنه قد عاد عن الدين في الوقت ده. أخبرها قال لها يمكن يكون السبب بصراحة أن أنا تركت دين النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وأنه عاد عن الدين، وأنه عاد فشرب الخمر. ثم رأت رملة بنت أبي سفيان رؤيا بعد ذلك أن أحدا ينادي عليها ويقول لها يا أم المؤمنين. قالت فأولتها أن يتزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت قلت يمكن تأويل الرؤيا دي بقى إن تمر الأيام وسيدنا النبي يتجوزني وأبقى أنا فعلا أم المؤمنين، فإن صدقت هذه الرؤيا أكون أما للمؤمنين في يوم من الأيام. وبالفعل صارت أما للمؤمنين في يوم من الأيام. يبقى كانت متجوزة قبل سيدنا النبي رجل اسمه عبيد الله بن جحش ابن رآب الأسدي. هاجروا هما الاثنين إلى الحبشة، وهناك في الحبشة تنصر ومات متنصرا. ولما مات أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل اسمه عمرو ابن أمية، قيل أرسله إلى عثمان بن عفان يخطب منه رملة بنت أبي سفيان، وقيل أرسل رسول الله عمرو بن أمية إلى النجاشي ملك الحبشة يخطب منه رملة بنت أبي سفيان. طب ليه أرسل لعثمان بن عفان وليه أرسل لملك الحبشة؟ قالوا أرسل لملك الحبشة لأنه يعتبر هو الوالي في المكان وهو المسؤول، فكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب منه يد رملة بنت أبي سفيان بعد أن مات زوجها هناك. فوافقت رملة بنت أبي سفيان وأهداه رسول الله المهر، وأهداه النجاشي المهر عفوا، وأهداه أهدى النجاشي لرسول الله المهر، دفع هو المهر 400 دينار، وهذا يعد مهرا كبيرا ضخما في الوقت ده، لدرجة أن سيدنا الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء وهو يترجم لأم المؤمنين أم حبيبة بنت أبي سفيان يقول إيه؟ يقول هي أم المؤمنين المحتجبة، هي بنت عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقرب الناس من نسائه له نسبا وأعلاهن مهرا. دي أعلى نساء سيدنا النبي مهرا، واللي دفع مهرها الملك النجاشي دفع مهرها هدية منه لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام فرحا بهذه الزيجة. وقيل فرحا إن النبي طلب منه زواج هذه المرأة، فكأن النجاشي عد هذا إكراما من رسول الله له، فأراد أن يرد الإكرام بإكرام، فدفع هو مهر السيدة أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنها وأرضاها. طيب ده رأيي بيقول إن النبي طلب السيدة رملة بنت أبي سفيان من ملك الحبشة وإن هو دفع مهرها 400 دينار. الرأي الثاني أنه أرسل عمرو بن أمية إلى عثمان بن عفان يطلب منه زواج رملة بنت أبي سفيان. طب اشمعنى عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه؟ العلماء بقى يقولوا لنا أصل عثمان بن عفان تبقى أم السيدة رملة عمته، يعني رملة بنت أبي سفيان تبقى بنت عمته. عمته مين؟ عمته صفية، صفية بنت أبي العاص الثقفي، صفية بنت أبي العاص الثقفي تبقى عمة سيدنا عثمان بن عفان. ولذلك أرسل رسول الله إلى عثمان بن عفان يكلمه في شأن خطبة رملة بنت أبي سفيان، فقيل إن وليها ومن أمهرها النجاشي، وقيل إن وليها ومن أمهرها هو سيدنا عثمان، إن وليها عثمان واللي أبهرها هو النجاشي. يبقى متفق على إن المهر كان عبارة عن إكرام من الملك، ملك الحبشة في الوقت ده اللي هو النجاشي ملك الحبشة. ولكن مختلف بقى، هل من قام بالتزويج هو ملك الحبشة ولا من قام بالتزويج هو عثمان بن عفان؟ وفي رأي ثالث أن من قام بالتزويج هو خالد ابن سعيد ابن أبي العاص، خالد ابن سعيد ابن أبي العاص، باعتبار أنه هو من إيه؟ من العيلة، من عيلة والدتها اللي هي السيدة صفية بنت أبي العاص، أخت عثمان ابن أبي العاص الثقفي، عمة سيدنا عثمان ابن عفان. يعني كما يقال الصحابة كلهم إيه؟ شبكة. فاللي يغوص في أعماق تراجم الصحابة يبدأ يدرك أن الصحابة مرتبطين مع بعض من ناحية النسب والمصاهرة وغير ذلك. السيدة أم حبيبة عاشت دهرا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقال أنها عاشت لحد سنة 42، وأنها ماتت في ولاية أخيها معاوية، وقيل إنها ماتت سنة 44 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت صاحبة حظوة، وكانت صاحبة عقل، يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلامها وعقلها. وأورد الإمام الذهبي في سير أعلام نبلاء لها موقفا نبيلا في آخر حياتها، حيث أنها أرسلت إلى زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى رأسهن عائشة وأم سلمة، فأرسلت إلى عائشة وأرسلت إلى أم سلمة رضي الله تعالى عنهما. فلما دخلت عليها عائشة وكانت في مرضها التي ماتت فيه، فقالت أم حبيبة لعائشة: أنت مني من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كان بيني وبينك ما يكون بين المرأة وأختها، يعني تقصد بين المرأة وضرتها، لكن هم كانوا بيعبروا بتعبير الأخت لما يبقى الكلام عن الضرة، يعني عن اللي هي زوجة زوجها، فكانت تقول أختي. فقالت لها: كان بيني وبينك اللي بيحصل بين أي واحدة وأختها، تقصد يعني بين أي امرأة وامرأة زوجها، فأرجو أن تغفري لي، عايزك تسامحيني يا عائشة. فنظرت إليها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. خد بالك أم المؤمنين عائشة هي أصغر منها في السن، أصغر من السيدة أم حبيبة، وهذا يعد من نبل السيدة أم حبيبة رضي الله عنها وأرضاها، يعني بتستسمح أصغر منها في السن. فقالت لها: كان بيحصل بعض المواقف بيني وبينك بسبب سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، أو في حياة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، فسامحيني على أي موقف حصل مني ليك في يوم من الأيام. فقالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها: غفر الله لي ولك، غفر الله لي ولك. فقالت أم المؤمنين حبيبة: قد سررتيني بذلك. قالت لها: أنت فرحتيني بأنك أنت قد أظهرتي العفو، وأظهرتي يعني أنك مسامحاني، وأنك مش شايلة مني في أي موقف، قد سررتيني بذلك. وأرسلت إلى أم سلمة أيضا. وخد بال حضرتك هنا، لما السيدة أم حبيبة تبعت للصغيرة في السن صاحبة الحظوة الجميلة البهية الوضية السيدة عائشة، ماشي كانوا بيغيروا من بعض عشان يعني ايه سنهم قريب من بعض وجمال فيهم جمال ظاهر وباهر. طيب السيدة أم سلمة كانت ست كبيرة في السن، تبعت لها ليه؟ هي تريد ألا يكون في صدر أحد منها شيئا، وتبعت لها تستسمحها وتقول لها نفس الكلام، ولم تتركها حتى قالت لها غفر الله لي ولك، وبكت أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها. فقالت أم حبيبة قد سررتيني بذلك. وهنا نتعلم إن لا مانع عند النبلاء، بل هذه من شيم أهل الفضل وأهل الدين أنهم يستسمحون من في سنهم واللي أصغر منهم واللي أكبر منهم كمان، ولا يتورعون عن ذلك. وما نقولش بقى أصل هيفهم الكلام ده غلط، أصل مش كل حد يفهم الموقف ده، أصل هياخده بمحمل تاني. أنت تفعل هذا لله، بل وأنت تعلم الناس أيضا، فإنك إن فعلت الخير علمته للناس. أنت النهاردة لما تقول لزوجتك سامحيني يا أم فلان لو أنا كنت زعلتك في أي موقف يوم من الأيام، أنت بهذا لا تشنعها عليك، لا تهيجها عليك. مش هتقعد بقى تقول لك ما أنت اللي بتعمل كده فيا، ما أنت اللي بتضايقني على طول، وجاي دلوقتي تقول لي سامحيني بعد يا راجل المرار اللي أنت ورتهولي، جاي دلوقتي تقول لي سامحيني. هي مش هتقول لك كده، عارف ليه؟ لأنها أصيلة، والأصيلة لما تقول لها سامحيني تقول لك هو أنت عملت فيا أي حاجة وحشة؟ ده أنت اللي سامحني يا أبو فلان. سبحان الله العظيم، ناس طيبين يعني يفعلون هذا. تلاقي مثلا في المرض وهو تعبان ولا حاجة، فيقول لها يا أم فلان أنا تعبتك، معلش سامحيني، أنا عارف إن أنت تعبتي جدا معايا، بس أنا غصب عني. فتقول له تعبك راحة يا أبو فلان، ما تردش عليه تقول له اما انت فعلا تعبني والله، يعني كويس انك انت حاسس ان انت تعبني. لا، ما تردش عليه كده. الست الاصيله لا ترد ردا كهذا، وانما تناوله الكلمه الجميله بكلمه اجمل منها واحلى منها. فلما يقول لها سامحيني يا ام فلان انا تعبتك، انا عارف ان انا تعبتك وحملي بقى تقيل عليكي، انا نفسي ان انا ابقى خفيف عليكي والله، ربنا يعينك علي على الحمل ده، لان الراجل مرض واشتد مرضه. هي ترد عليك تقول له تعبك راح يا سيد الناس، تعبك راح يا سيدي. كده تبقى يا ست ايه اصيله، ترد بكلمه اطيب، تقول له تعب تعب ايه والله، ولا تعب ولا حاجه، ده بس انت بس تقوم لنا بالف سلامه، ده انت خير البيت وبركه البيت، ده احنا ملناش اي قيمه ولا اي حس من غيرك. الرجل الأصيل يتحدث بإحسان، والمرأة الأصيلة أيضا تناوله أطراف الحديث بإحسان، ترد رد فيه أصول وإحسان. السيدة أم حبيبة كانت متربية في أصول ومن بيت أشراف. فاكر كلام سيدنا النبي من دخل بيت أبو سفيان فهو آمن؟ ليه؟ أبو سفيان بيحب الفخر، ده راجل اصلا من يوم ما طلع على الدنيا والناس شافته وهو راجل من الاشراف. فام حبيبه متربيه تربيه اشراف، ومع ذلك مع انها متربيه تربيه اشراف بتستسمح اللي اصغر منها واللي اكبر منها. تعالوا بقى نرجع قبل ما الحلقه ما تخلص، لان دي فايده مهمه جدا من الناحيه الفقهيه، ان سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام استخرج من امرأته أم حبيبة، استخرج السر وراء هذا العرض. وده فن بقى في الحوار، انك تعرف تطلع من اللي قدامك، خصوصا أهل بيتك اللي انت عايش معاهم وعايشين معاك، تعرف تطلع اللي ورا الكلام ده، المخبوء ورا الأسئلة والكلام بتاعهم ده، ثم تبين وتوضح. يعني لما قالت له يا رسول الله إنا نحدث أنك تنكح ابنة أبي سلمة، إحنا سمعين كده أنك أنت بتفكر تتجوز بنت أبو سلمة، فقلنا طب لما أنت هتتجوز بنت أبو سلمة، طب ما بنت أبو سفيان أولى، اتجوز أختي عزة بنت أبو سفيان. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هنا قفل لها الباب، باب الإشاعة دي، ما تبقاش عمالة دماغها تروح وتيجي، لا لا لا، ولا مشغولة بالإشاعة دي، وإنما سيدنا النبي دفن لها هذه الإشاعة، قال لها ده الكلام ده كلام فارغ، الكلام ده أصلا لا يصح، ده درة بنت أبو سلمة دي لا تحل لي من طرفين، الطرف الأولاني إن أنا متجوز أمها اللي هي أم سلمة، والطرف الثاني إن أبوها أخويا من الرضاعة، فدي أصلا بنت أخويا من الرضاعة. وهذا يؤكد لنا أن مش كل امرأة ينفع أنك أنت تتجوزها، وإنما ده الدين عندنا حدد لنا ضوابط. فأنت النهاردة لا يجوز الجمع بين المرأة وأمها، ولا المرأة وأختها، ولا المرأة وخالتها، ولا المرأة وعمتها. لكن إذا ماتت المرأة يجوز للرجل أن يتزوج بأختها، يجوز لو هي ماتت أو طلقها. طب ليه الإسلام حرم أن الواحد يجوز الواحدة وأختها؟ قال لك لأن هذا يتنافى مع الفطرة، الجمع بين الأختين مع بعض كده تحت رجل واحد هذا يتنافى مع الفطرة السليمة، وأيضا أن هذا فيه تقطيع للأواصر، لأنه بيحصل بين المرأة وأختها يحصل بينهما مشاكل ونزاعات بسبب الزوج ده، لأنه ما دلوقتي بقوا شركاء في هذا الرجل أو هذا الزوج. وأيضا هذا الحديث يبين لنا أن هناك تحريم بسبب الرضاع، والنبي قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فكل من اجتمع تحت ثدي واحد في رضاع صار محرمين على بعض، وأصولهم وفروعهم وحواشيهم، فيحرم عليه المرضعة أصولها وفروعها وحواشيها، وهذه تعد من فروعها، فهي بنت أخوه أبو سلمة من الرضاع، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. والرجل إذا اجتمع في الرضاع مع أناس يبقى هو متحرم على كل الذي رضع من إيه ثدي هذه المرأة، تحرم على كل الولاد أو كل الشباب أو البنات اللي رضعوا من هذه المرأة، بخلاف إخواته. يعني لو حد من إخواته لم يرضع من هذه المرأة يجوز أن هو يتزوج من أولادها، لكن هو لا يجوز له أن يتزوج من أولاد هذه المرأة ولا من أي أحد رضع منها. اكتفي بهذا القدر لعل في هذا كفاية، وأسأل الله تعالى الهداية. الحمد لله، الحمد لله الذي جمعنا على محبة سيد البشر ونفعنا بحديثه وهديه الذي حسن منه المبتدأ وطب منه الخبر. أحبكم في الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليك يا رسول الله، قلب بالحق تعلق وبغار حراء تألق، يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق. اقرأ اقرأ يا محمد. السلام عليك يا